توب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، عليكم السلام ورحمة الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تحقيق المعنى اللغوي والعرفي لمادة الأمر، وتقدم من المصنف أنه إذا افترض ورود مادة الأمر في الكتاب والسنة من دون قرينة، وافترض عدم الوصول إلى نتيجة إذ لا دليل على الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز، وافترض أيضا أن المعاني المتقدمة هي معاني لكلمة الأمر، وتنزلنا عن ما ذكرناه في صدر البحث من أن تلك المعاني هي ليست بمعاني لمادة الأمر، إذا افترض كل هذا فما العمل؟ قد يقال في مقام الجواب عن ذلك أنه إذا كان كذلك فقد تقدم في بعض المقدمات السابقة، ولعله في المقدمة الثامنة من المقدمة بعض الأمور تقدم فيها أنه فيما لو تعارض الحقيقة والمجاز مثلا مع الاشتراك كما في محل كلام، احنا الآن ما ندري هل أن هاي المعاني موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي، أو أنها وضعت للبعض واستعملت في البعض الآخر مجازا، إذا تعارضت الحقيقة والمجاز مع الاشتراك فحينئذ يصار إلى بعض الأمور التي ترجح الحقيقة على المجاز أو ترجح الاشتراك. فمثلا مما يرجح الحقيقة والمجاز على الاشتراك هو عدم حاجة المجاز إلى وضع غير الوضع الأول، وافتقار الاشتراك اللفظي إلى أكثر من وضع. الذي يرجح الحقيقة والمجاز مثلا غلبة المجاز، احنا إذا نشوف العربية نشوف أن المجازات أكثر من المشتركات اللفظية، إذا ما قورن الحقيقة والمجاز من جهة مع الاشتراك اللفظي من جهة أخرى نجد أن الحقيقة والمجاز أكثر من الاشتراك اللفظي. هذا يرجح جانب الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي، وبذلك نقدم الاشتراك اللفظي وننتهي إلى أن لفظة الأمر نقدم عفوا الحقيقة والمجاز، نقول مثلا لفظة الأمر موضوعة للطلب ومستعملة فيما عدا ذلك استعمالا مجازيا، هكذا قد ذكر في مقام الجواب، لكن المصنف لا يرتضي ذلك ويرد عليه بردود ثلاثة. الرد الأول، يقول المصنف أن المرجحات المذكورة في مسألة تعارض الأصول اللفظية، تقدم هذا البحث سابقا، إذا تعارضت الأصول اللفظية، إذا تعارضت الحقيقة والمجاز مع الاشتراك اللفظي، المصنف يقول هاي المرجحات التي تذكر في باب تعارض الأصول اللفظية أصل هاي المرجحات ليست مسلمة. فمثلا شنو اللي ذكر في باب الحقيقة والمجاز؟ الذي ذكر في باب الحقيقة والمجاز هو أن الحقيقة والمجاز يترجحان على الاشتراك اللفظي بالغلبة، الحقيقة والمجاز أغلب من الاشتراك اللفظي. الرد الأول من المصنف يقول هذا ليس مسلما، من سلم أن الحقيقة والمجاز أغلب من المشترك اللفظي؟ لا، المتتبع بدقة للعربية يجد أن الاشتراك اللفظي أيضا كثير في بعض المشتركات اللفظية، مثل عين كما مر علينا مرارا، ذكروا أن معاني العين قد تربو على 70 معنى، فالاشتراك اللفظي أيضا ليس بالقليل، ليس بذاك القليل اللي إذا ما قورن مع الحقيقة والمجاز تكون الحقيقة والمجاز أغلب وأكثر. شوفوا اخواني الردود يعني كن نتسلسل شوية حتى نفصل بعضها عن البعض الآخر. الرد الأول يقول من سلم الغلبة؟ من سلم المرجح أساسا؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني يقول لو تنزلنا وسلمنا أصل المرجح، لو سلمنا الغلبة وتنزلنا عن النقاش الأول، الغلبة ما قبلناها أولا، الآن نقول لا نسلم أن الغلبة موجودة، لكن هاي الغلبة التي ترجح جانب الحقيقة والمجاز معارضة بمرجح آخر يرجح جانب الاشتراك اللفظي. شنو المرجح الذي يرجح جانب الاشتراك اللفظي؟ نقول أضبطية الاشتراك اللفظي من الحقيقة والمجاز. الاشتراك اللفظي أضبط من الحقيقة والمجاز. الاشتراك اللفظي أبعد عن الخطأ من الحقيقة والمجاز. ليش؟ شنو الفرق بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز؟ الاشتراك اللفظي يعتمد على الوضع الثاني، يشترك الحقيقة والمجاز مع الاشتراك اللفظي في وجود وضع أول. الوضع الأول هذا موجود في كل منهما، لكن الاشتراك اللفظي يتميز عن الحقيقة والمجاز بوجود وضع ثاني. فإذن الاشتراك اللفظي يعتمد على الوضع الثاني، بينما المجاز يعتمد على العلاقة وعلى القرينة. ومن الواضح أن الوضع أبعد عن الخطأ من القرينة ومن العلاقة. العلاقة يمكن أن يقع فيها الاشتباه، القرينة يمكن أن تكون غامضة وليست بواضحة، أما العلقة الوضعية فلا تكون كذلك. فإذا أفرض أننا سلمنا أن الحقيقة والمجاز أغلب وأكثر من الاشتراك، وهذا يكون مرجحا للحقيقة والمجاز، لكن عندنا في القبال مرجح آخر يرجح الاشتراك، الأبعدية عن الخطأ يرجح الاشتراك على الحقيقة والمجاز، فلو سلمت تلك المرجحات هي معارضة بمثلها. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث والأخير، لو سلمت تلك المرجحات وتنزلنا عن الإشكال الأول وسلمت عن المعارض وتنزلنا عن الإشكال الثاني، هي ليست بحجة. هاي المرجحات ليست حجة لأنها مجرد وجوه استحسانية لا تفيد إلا الظن. أفرض أن غلبة المجاز مسلمة، وأفرض أن غلبة المجاز ما عورضت بمرجح في جانب الاشتراك، ثم ماذا النتيجة؟ شنو النتيجة؟ أن هاي الغلبة إنما تفيد الظن، والظن ليس بحجة. الأصل في الظن أنه ليس بحجة، الأصل حرمة العمل بالظن إلا إذا قام دليل وهو مفقود في المقام. ما عندنا دليل على حجية الظن الناشئ من الغلبة والظنون الناشئة من تلك الوجوه الاستحسانية. فإذن هاي الوجوه الاستحسانية لا تنفع. نعم، شوفوا إخواني، نعم إذا انعقد للفظ الأمر ظهور في معنى من تلك المعاني حينئذ لا بد من العمل بذلك الظهور. احنا شو افترضنا أن لفظ الأمر إلى عدة معاني، وكل هاي الأمور التي ذكرت هي في الحقيقة معاني ووردت في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة، ولم تكن هناك قرينة ولم يكن دليل. تفضل سيدي. ولم يكن هناك دليل على تعيين مثلا الحقيقة والمجاز أو الاشتراك اللفظي، حينئذ نصل إلى أي شيء؟ قلنا قد يقال في مقام الجواب بالاعتماد على المرجحات، جاوبنا قلنا المرجحات ليست مسلمة ومعارضة وليست بحجة. بعد ذلك نستدرك، نقول نعم إذا كان لفظ الأمر ظاهرا في بعض تلك المعاني فلا بد من العمل به، وذلك لقيام سيرة العقلاء لانعقاد سيرة العقلاء على العمل بالظهور، هاي سيرة عقلائية غير مردوعة قامت على العمل بالظهور، وأن العمل بالظهور لازم بقطع النظر عن منشئه. لاحظوا، بقطع النظر عن منشئ ذلك الظهور، سواء كان منشئ الظهور هو الوضع، العلقة الوضعية، أو كان منشأ الظهور هو الانصراف الناشئ من الإطلاق الناشئ من كثرة الاستعمال. يعني إذا كان لفظ الأمر ظاهر في معنى من المعاني، حينئذ لابد من العمل بذلك الظهور، ويكون هذا المعنى حجة على المتكلم وحجة على السامع بقطع النظر عن منشأ ذاك الظهور لأجل العلقة الوضعية، وأن الواضع وضع هذا اللفظ لذاك المعنى فكان ظاهرا فيه، أو لا، أن الواضع وضع اللفظ للأعم مثلا من ذاك المعنى، لكن حيث كثر استعمال اللفظ في هذا المعنى غير الموضوع له حينئذ يكون ظاهرا فيه، فلا بد من العمل على أساسه. بعد ما نسأل عن منشأ الظهور، طالما كانت سيرة العقلاء غير المردوعة قائمة على الأخذ بالظاهر، فنلتزم بذلك الظاهر ونعمل على أساسه بقطع النظر عن منشأ ذلك الظهور. وإن لم يكن، حتى نفرغ من البحث، وإن لم يكن اللفظ ظاهرا في معنى من المعاني، فيكون الكلام حينئذ مجملا ولا يكون حجة ولا يصلح للاحتجاج، وتصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي. فمثلا إذا قال المولى أمري إحضار الماء، إذا قال أمري إحضار الماء وما ندري شنو مقصوده من أمري، أمري يعني طلبي إحضار الماء، لو أمري يعني فعلي، يعني أنه وأنا راح أقوم أجيب الماء مثلا، فعلي إحضار الماء، قلنا الأمر يحتمل أن يكون بمعنى الطلب، يحتمل أن يكون بمعنى الشيء، يحتمل أن يكون بمعنى الفعل، فهذا التركيب ما ندري شنو مقصود المولى منه، هل يقصد أمري يعني طلبي؟ فإذا كان بمعنى طلبي يعني شنو؟ يعني يجب على العبد أن يمتثل، يكون يقوم يجيب الماء مثلا، أو لا، أمري يعني فعلي، لأن الأمر أيضا يأتي بمعنى الفعل، حينئذ يكون هذا الكلام مجملا، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي في المقام البراءة. ليش؟ لأن هذا شك في أصل التكليف، إحنا ما ندري مكلفين بوجوب إحضار الماء إذا كان المقصود من الأمر الطلب أو لا، فتجري البراءة عن وجوب إحضار الماء. هذا كله من الناحية الثبوتية، هذا من الناحية الثبوتية، قلنا إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى أخذ به، سواء كان ناشئا من الوضع أو لم يكن ناشئا من الوضع، وإن لم يكن ظاهرا في معنى كان الكلام مجملا، فتصل النوبة إلى الأصل العملي الذي قد يكون هو البراءة كما في المثال. الآن تعال مصنفنا، أنت شو تقول؟ هل أن لفظ الأمر ظاهر في معنى من المعاني أو لا؟ المصنف بعد ذلك يقول لا يبعد أن يكون لفظ الأمر ظاهرا في المعنى الأول، ظاهرا في الطلب، يعني إحنا كل ما نسمع مادة الأمر تنصرف إلى الطلب، كل ما نسمع مادة الأمر مجردة عن كل قرينة تنصرف إلى المعنى الأول الطلب، الأمر المجرد عن كل قرينة يحمل على الطلب. شنو أمثلتنا اللي تقدمت مثلا؟ وأمر أهلك بالصلاة، يعني واطلب الصلاة من أهلك. بعد شنو المثال اللي ذكرناه في السنة؟ هذا في الكتاب العزيز، في السنة أحسنتم مروا صبيانكم، مروا صبيانكم يعني شنو؟ يعني اطلبوا من صبيانكم. هذا الأمر واضح، المصنف يقول أن مادة الأمر بقطع النظر عن المعنى الموضوع له، إحنا في مرتبة سابقة المصنف لم يستبعد أن يكون مادة الأمر موضوعة بالاشتراك اللفظي لمعنيين، الطلب والشيء. ثم إجا في مرتبة أخرى لم يستبعد ظهور مادة الأمر في خصوص المعنى الأول في الطلب. هذا طبعا ما ينافي ما تقدم من المصنف. ليش؟ لأن سابقا المصنف كان يتحدث عن المعنى اللغوي الناشئ من الوضع، الآن أيضا نتحدث عن المعنى اللغوي لكن بإدخال مسألة الانصراف. الانصراف يعني بعبارة أخرى المصنف سابقا لم يستبعد المعنيين بلحاظ الوضع، الآن لم يستبعد معنى الطلب بلحاظ الانصراف والظهور. يقول صحيح هو المعنى موضوع بالاشتراك اللفظي لمعنيين، اللفظ موضوع لمعنيين بالاشتراك اللفظي. شوفوا إخواني، صحيح لفظ الأمر مشترك لفظي وضع لمعنيين، لكن ذكرنا في طيات البحث أن اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى قد ينصرف إلى حصة خاصة نتيجة كثرة الاستعمال. فإذا كان اللفظ موضوعا لمعنيين مثلا وكثر استعماله في أحد المعنيين، هذا لا يمنع من انصراف هذا المعنى الذي كثر استعماله فيه ولا ينصرف المعنى الثاني، وإن كان المعنى الثاني أيضا موضوعا له. فماكو فرق بين الانصراف انصراف حصة خاصة من معنى أو انصراف معنى من بين معنيين. فماكو تنافي بين صدر كلام المصنف وذي الكلامة. ليجي واحد يقول شلون المصنف سابقا قال ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، ثم الآن راح يجي يقول لا يبعد كونه ظاهرا في المعنى الأول في الطلب. نقول لا، ماكو تنافي. المصنف كان يتحدث عن الوضع والعلقة الوضعية، يقول موضوع لمعنيين، الآن يتحدث عن المعنى الظاهر ولو نتيجة كثرة الاستعمال والانصراف، الانصراف الإطلاقي كما يعبرون. يقول هذا الذي ينصرف هو خصوص الطلب. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. قال وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، احنا وين قاعد نتكلم؟ احنا تساءلنا عن المعنى اللغوي والعرفي لمادة الأمر، قلنا هذا الجدير بالباحث، هذا الذي ينبغي أن يكون جديرا بالباحث، أن نحقق المعنى اللغوي والعرفي حتى يحمل الكلام عليه إذا تجرد عن كل قرينة. ففارضين وروده في الكتاب العزيز وفي السنة من دون وجود قرينة، وثانيا فارضين كل هاي المعاني معاني، وثالثا فارضين ما عندنا دليل على الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة أو المجاز. شنو العمل؟ يجي في مقام الجواب يقول وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، أي أحوال؟ الأحوال المذكورة قبل سطر، الاشتراك اللفظي، الاشتراك المعنوي، الحقيقة والمجاز. يقول هاي إذا تعارضت أكو مرجحات. المصنف يجاوب يقول هاي المرجحات لو سلم هذا الجواب الأول، يعني ما مسلم، ما نسلم هاي الغلبة اللي تقولون أن المجاز أغلب من الاشتراك، هذا ما مسلم. هذا الجواب الأول لو سلم ولم يعارض بمثله، هذا الجواب الثاني. سلمنا الغلبة، بس الغلبة معارضة بأبعدية الاشتراك عن الخطأ، فمعارضة بمثله. ثالثا فلا دليل على الترجيح به، هذا الجواب الثالث، لا دليل على الترجيح به. فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. هذا طبعا ايش وقت؟ إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في معنى، إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في معنى، فحينئذ بعد ما ندري هاي حقيقة ومجاز، هذا اشتراك لفظي اشتراك معنوي، فنرجع إلى الأصل العملي كما في مثالنا أمري إحضار الماء. هذا يحتمل أن يكون المقصود منه طلبي إحضار الماء، فيكون الحكم هو وجوب إحضار الماء. إحنا نشك في أصل الوجوب تجري البراءة. يقول فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم، لو علم ظهوره، لو علم ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه، ولو احتمل أنه كان لانسباق من الإطلاق، مو إلا بالضرورة يكون الظهور ناشئ من العلقة الوضعية، ما لنا علاقة إحنا بمنشأ الظهور، الظهور حجة بسيرة العقلاء غير المردوعة، سواء كان ناشئا من العلقة الوضعية أو كان ناشئا من الانسباق ومن كثرة الاستعمال. نعم، لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو احتمل أنه كان لانسباق من الإطلاق فليحمل عليه، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه. مرة أنت تقول آني أجد أن لفظ الأمر ظاهرا في الطلب، ليش؟ لأن لفظ الأمر موضوع للطلب بالخصوص، فيكون هذا الظهور شنو منشأه؟ منشأ الوضع، العلقة الوضعية. ومرة تقول لا، أنا أعتقد كما المصنف قال أنا أعتقد أن لفظ الأمر موضوع للشيء وللطلب، لكن مع ذلك نقول أن لفظ الأمر ظاهر في خصوص الطلب، هو ليس موضوعا لخصوص الطلب، موضوع لما يعم الطلب، إما بنحو الاشتراك اللفظي بأن يكون موضوعا بوضعين، وإما أن يكون موضوعا بنحو الاشتراك المعنوي، كما لو كان لفظ الميزان مثلا موضوع لكل ما يوزن به، لكن هو ظاهر في حصة خاصة من هذا المعنى العام ما يوزن به. شنو الحصة الخاصة؟ ذو الكفتين، هو موضوع لمعنى عام لكن ينصرف إلى حصة خاصة، هو ليس موضوعا لتلك الحصة الخاصة لكن ينصرف لتلك الحصة الخاصة بسبب كثرة الاستعمال. هذا اللفظ موضوع لما يعظه، لكن هو كثر استعماله في حصة خاصة فينصرف عند الإطلاق إلى تلك الحصة الخاصة. لذلك يقول وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص، ليش؟ لأن إحنا ما لنا علاقة بمنشأ هذا الظهور، ناشئ من العلقة الوضعية موضوع له بالخصوص أو لا ناشئ من الانسباق من الإطلاق، فليحمل عليه وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه. لو موضوع له بالخصوص، لو موضوع لما يعمه، هاي ما يعمه يحتمل أن تكون مشيرة إلى الاشتراكين، الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي. ما يعمه إما بنحو الاشتراك اللفظي يعني موضوع بوضعين، فنقدر نقول هو موضوع لما يعمه، موضوع لما يعم الطلب، هو موضوع للطلب لو للشيء، أو لا أيضا تشمل الاشتراك المعنوي مثل هذا لفظ الميزان. وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون هذا كله قبل، أحسنتم، هذا كل البحث الثبوتي، قاعد يتحدث ثبوتا بعدين إجا إثباتا. أنت شو تقول مصنفنا؟ يقول كما لا يبعد أن يكون، منو يكون؟ لفظ الأمر. فكما لا يبعد أن يكون لفظ الأمر كذلك يعني ظاهرا للانسباق من الإطلاق في المعنى الأول، المعنى الأول يعني الطلب. يقول من يعني لا يبعد أن يكون لفظ الأمر ظاهرا في خصوص الطلب، في خصوص المعنى الأول، ظهورا ناشئا من الانسباق. هاي كذلك يعني شنو؟ يعني ظاهرا ظهورا ناشئا من الانسباق من الإطلاق، مو ظاهرا مطلقا. ليش؟ لأن المصنف قال يعني مو من العلقة الوضعية. ليش؟ لأن المصنف قال أن لفظ الأمر موضوع بنحو الاشتراك اللفظي، لكن هو ظاهر في خصوص الطلب الناشئ من كثرة الاستعمال. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية، بعد أن ذكر المصنف في الجهة الأولى أن لفظ الأمر موضوع بنحو الاشتراك اللفظي، للطلب في الجملة. المصنف قال سابقا في أول البحث قال لا يبعد أن يكون لفظ الأمر موضوعا للشيء وللطلب في الجملة، للطلب في الجملة وفي الشيء. فقيد الطلب قيده في الجملة، قلنا إحنا في حينها أن مقصودة من في الجملة الإشارة إلى بعض الخصوصيات. بعد أن ذكر هذا إجا الآن في الجهة الثانية يبين بعض تلك الخصوصيات. شنو الخصوصية المأخوذة في الطلب الذي وضع لفظ الأمر له؟ الكلام في هاي الجهة يقع في نقاط ثلاث، نقاط ثلاث متسلسلة. النقطة الأولى في اعتبار العلو، هل يعتبر العلو في الآمر حتى يصدق على طلبه أنه أمر؟ هاي الجهة إخواني بها نقاط ثلاثة، شوية النقاط الثلاثة خصوصا الثالثة قد تبدو متداخلة، فكون نتسلسل شوية حتى لا تختلط علينا. النقطة الأولى شنو بها؟ نقول هل يعتبر العلو في الآمر حتى يصدق على طلبه أنه أمر أو لا؟ أو لا يعتبر في الآمر أن يكون عاليا، بل حتى لو كان الآمر مساويا أو دانيا طلب يسمى أمرا. هل يعتبر العلو في الطالب بتعبير أدق حتى يسمى طلب أمرا أو لا يعتبر؟ المصنف يجيب بالإيجاب، يقول إيه نعم يعتبر، لابد أن يكون الطالب عاليا واقعا حتى يصدق على طلبه أنه أمر، وإلا إذا لم يكن الطالب عاليا واقعا بل كان مساويا أو دانيا لم يكن طلبه أمرا. فالأمر موضوع للطلب، لكن أي طلب؟ طلب العالي واقعا، طلب العالي. فأخذ في الطلب الذي وضع لفظ الأمر له، أخذ فيه أن يكون طلبا من العالي. أما إذا كان مساويا أو كان دانيا فطلب لا يسمى أمرا، طلب المساوي يسمى التماسا أو استدعاء يسمى التماسا، وطلب الداني يسمى دعاء أو استدعاء مثلا أو رجاء. فالطلب إنما يسمى أمرا إذا كان صادرا من العالي. الدليل على ذلك التبادر، الدليل على اعتبار العلو في الطلب الذي يسمى أمرا الدليل عليه هو التبادر. فإنك إذا سمعت أمر زيد عمرا مباشرة أنت تفهم أن زيدا عاليا بالنسبة إلى عمر، مجرد أن تسمع أمر زيد عمرا يتبادر إلى ذهنك أن زيدا عاليا واقعا بالنسبة إلى عمر. هذا التبادر يدل على أن المأخوذ في الطلب الذي وضع له لفظ الأمر المأخوذ فيه أن يكون الطلب طلبا من العالي. أيضا الذي يدل على ذلك صحة سلب الأمر من طلب الداني والمساوي. فالمساوي إذا طلب من مساويه هذا يسلب عنه لفظ الأمر، فيقال طلب زيد من عمر ليس بأمر. هاي صحة السلب دليل على أن الأمر لم يوضع لمطلق الطلب، وإلا هذا طلب ليش ما قيل عنه أمر؟ إنما سلب الأمر عنه ولم يحمل عليه لأنه أخذ في الطلب أن يكون عاليا. فإذا كان الطلب من المساوي أو من الداني يسلب عنا لفظ الأمر، يقال هذا ليس أمرا، هذا ليس بأمر، طلب زيد من عمرو ليس بأمر، فصحة السلب أيضا دليل على أن الطلب من المساوي أو من الداني لا يسمى أمرا. نعم قد يطلق أحيانا على طلب غير العالي أنه أمر، قد يطلق عليه أمر فيقال أمر زيد عمرا مع أنهما متساويان، لكن هذا الإطلاق ليس إطلاقا حقيقيا، وإنما هو إطلاق مجازي وبضرب من العناية والمسامحة لمجرد المشابهة في الصورة، مو يعني إذا كان زيد عاليا بالنسبة إلى عمرو فطلب يسمى أمرا، طلب الداني من العالي يشبه هذا الطلب الأول في الصورة، حسب الصورة شيء واحد، لأن ذاك قال أحضر الماء، هذا هم قال أحضر الماء، فمن حيث الصورة الصورة واحدة، لأجل المشابهة في الصورة قد يتسامح ويطلق على طلب الداني أو طلب المساوي أنه أمر، كما أطلق على طلب العالي من الداني أمر يطلق على طلب المساوي أو الداني لمجرد المشابهة في الصورة، لكن هذا بنحو من المسامحة والعناية والمجاز، أما بالمداقة والحقيقة هذا لا يسمى أمرا وإنما هو طلب وحسب. المصنف لم يستدل على اعتبار العلو، أرسل المصنف أرسل اعتبار العلو إرسال المسلمات وكأنما هذا أمر واضح، وهو في الحقيقة كذلك، المصنف اعتبر أمر واضح وهو فعلا أمر واضح لا غبار عليه ولا خلاف فيه، لم يختلفوا في اعتبار العلو في الطلب لكي يسمى أمرا، الأمر موضوع للطلب لكن خصوص الطلب من العالي، هاي خصوصية مأخوذة في الطلب حتى يوضع الأمر إليه. هاي النقطة الأولى، خلينا نقرأ النقطة الأولى ثم ننتقل للثانية. قال الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، الأمر قلنا موضوع لشنو؟ موضوع للطلب، فأخذ في معنى الأمر يعني أخذ في الطلب أن يكون طلبا من العالي، أخذ في الطلب العلو حتى ينطبق عليه عنوان الأمر ولفظ الأمر، الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، هذا طلب لكن ليس أمرا، ليش؟ لأن الأمر ما موضوع لمطلق الطلب، موضوع لخصوص الطلب من العالي، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ولو أطلق عليه، أحيانا قد يطلق عليه ولو أطلق، منه أطلق لفظ الأمر، أحسنتم، عليه على منه؟ على طلب السافل أو المساوي، كان بنحو من العناية والمسامحة والمجاز قلنا لمجرد المشابهة الصورية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعدما تقدم في النقطة الأولى من اعتبار العلو الواقعي، نسأل هل يعتبر بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى اعتبار العلو، هل يعتبر الاستعلاء كشرط ثاني؟ فرغنا من اعتبار العلو، لكن نسأل هل يعتبر بالإضافة إلى العلو الواقعي، افرض زيد عال واقعا هذا مولى عرفي، لكن هل يعتبر في صدق الأمر على طلبه، على طلب العالي واقعا، أن يكون مظهرا ومبرزا لعلوه الواقعي؟ هل يعتبر في طلبه أن يكون متظاهرا بمظاهر الكبرياء والمولوية، يعتبر الاستعلاء أم لا يعتبر الاستعلاء؟ بل ينطبق لفظ الأمر على طلب العالي واقعا ولو لم يكن مستعليا. المصنف يجيب بالنفي، المصنف يقول لا يعتبر بالإضافة إلى العلو الواقعي الاستعلاء. الاستعلاء ليس معتبرا كشرط ثان، وإنما الطلب من العالي يسمى أمرا ولو لم يكن مستعليا. العالي حتى إذا تواضع وخفض جناحه وطلب شيئا هذا طلب يسمى أمرا. حقيقة الأمر متقومة بالعلو الواقعي لا بشيء آخر، حتى ينطبق الأمر الملاك، تمام الملاك في الأمر أن يكون الطالب عاليا واقعا، ولا مدخلية للاستعلاء والتواضع، سواء استعلى أو لم يستعلي طلب يعد أمرا مهما كان متواضعا خافضا لجناحه، طالما كان عاليا واقعا طلب يعد أمرا. والدليل على ذلك صحة حمل الأمر على طلب العالي غير المستعلي. طلب العالي واقعا غير المستعلي المتواضع الذي يخفض جناحه هذا طلب يسمى أمرا، يحمل الأمر عليه، فيقال طلب زيد، هذا زيد شنو خصوصيته؟ أنه عال واقعا لكن غير مستعل متواضع، فيقال طلب زيد أمر يحمل الأمر على طلبه، ولا يصح سلب عنه. لا يقال طلب زيد ليس أمرا، هذا ليس بأمر، يقول هذا مو أمر. ليش مو أمر؟ لأنه ليس بمستعل. لا، هذا الأمر لا يسلب عن طلب العالي واقعا وإن لم يكن مستعليا حتى إذا كان خافضا لجناحه، يحمل الأمر عليه ولا يسلب منه. صحة الحمل وعدم صحة السلب هذا أمارة الحقيقة، دليل على عدم أخذ الاستعلاء فيه. فالاستعلاء ليس شرطا والتواضع ليس مانعا. الاستعلاء مو شرط في انطباق الأمر على طلب العالي واقعا، طالما كان عاليا واقعا فطلب يعد أمرا ولو لم يكن مستعليا. التواضع لا يعد مانعا من صدق الأمر إذا كان عاليا واقعا ومتواضعا، هذا تواضع لا يمنع من انطباق عنوان الأمر على طلبه. المصنف أيضا لم يستدل لذلك المطلب، هاي النقطة الثانية، أيضا المصنف لم يستدل عليها، ولعله اعتبرها أيضا أمرا واضحا، وإن وقع الخلاف فيها وإن التزم بذلك صاحب القوانين المحقق القومي في قوانينه، التزم باعتبار الاستعلاء، قال العلو الواقعي وحده ما يكفي، لابد من ضم الاستعلاء إلى العلو الواقعي، لكن المصنف اعتبر أمر واضح ولم يستدل عليه. قال كما أن الظاهرة، هاي النقطة الثانية، النقطة الأولى كانت في اعتبار العلو، فرغنا من اعتبار العلو، المصنف قال نعم يعتبر العلو. قال كما أن الظاهرة عدم اعتبار الاستعلاء، أنت قول بالإضافة إلى العلو الواقعي، يعني إحنا ما نشترط الاستعلاء بالإضافة إلى ما اشترطناه في النقطة الأولى من اعتبار العلو الواقعي. قال كما أن الظاهرة عدم اعتبار الاستعلاء كشرط ثان يضاف إلى العلو الواقعي، فيكون يتفرع على ذلك شنو؟ يقول فيكون الطلب من العالي، أحسنتم، العالي واقعا. ليش هيك نقول؟ لا نقول لأن هو تحقق، يعني كون نحقق ما ذكر في النقطة الأولى، إحنا بالنقطة الأولى اشترطنا العلو الواقعي، زين، فكون نقول أكو علو واقعي، يقول فيكون الطلب من العالي، العالي واقعا حتى نحقق ما ذكر في النقطة الأولى أمرا، يكون الطلب من العالي واقعا أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه، يعني حتى إذا ما تحقق الاستعلاء ينطبق عنوان الأمر. ليش؟ لأننا لم نعتبر الاستعلاء بالإضافة إلى العلو، يكفينا العلو فقط أن يكون عاليا واقعا، خلص هذا طلب أمر على العين والرأس، سواء كان مستعليا أو كان متواضعا. واضح شيخنا؟ يقول: فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه. هاي النقطة الثانية، فهم ما استدل المصنف، اعتبر أمر واضح. النقطة الثالثة والأخيرة، النقطة الثالثة هي تقدم في النقطة الأولى اشتراط العلو الواقعي في صدق الأمر. بالنقطة الأولى المصنف قلنا أجابه بالإيجاب، يعني يعتبر العلو الواقعي. تقدم بالنقطة الثانية عدم اعتبار الاستعلاء بالإضافة إلى العلو الواقعي. النقطة الثالثة نسأل بها، نقول: هل يكفي الاستعلاء بدلا عن العلو الواقعي؟ هاي نقطة ثالثة غير النقطة الثانية. هل يكفي ان اجله؟ تعبتون اجله؟ ان اجله الباشر تعبتوا له؟ لا شوية، هذا دقيق يعني احتاج التفات، اذا ما عندكم التفات نأجله الباشر. هاي النقطة الثالثة، نقول احنا فرغنا بالنقطة الأولى من اعتبار العلو، الآن نسأل، وفرغنا بالنقطة الثانية من عدم اعتبار الاستعلاء، كملوا رجاء كشرط ثان، كشرط ثان ما نعتبر الاستعلاء، يكفينا العلو الواقعي. بالنقطة الثالثة نسأل، نقول: هل يكفي الاستعلاء بدلا عن العلو الواقعي أو لا يكفي؟ هذا شيء ثالث غير الشيء الثاني. فنفترض مثلا أن الطالب ليس عاليا واقعا لكن هو مستعل، هو يبرز علو المزيف، علو غير الواقعي، هذا يكفي بدلا عن الشرط الأول الذي ذكرناه لو كان الطالب ليس عاليا واقعا بل كان مساويا مثلا، لكن هو مستعلن، هو أخوه وما إلى سلطة عليه، بس هو يتأمر عليه، يستعلي عليه، يبرز علوه، العلو غير الواقعي، هذا هل يكفي بدلا عن العلو الواقعي فيسمى طلب المساوي المستعلي أمرا أو لا يكفي؟ بعبارة أخرى، هل أن المقوم لحقيقة الأمر هو أحد الأمرين، إما العلو الواقعي كما ذكرنا سابقا وإما الاستعلاء، أم أن المقوم لحقيقة الأمر هو العلو الواقعي فحسب ولا يغني الاستعلاء عن العلو الواقعي؟ بعبارة مختصرة، هل يكفي أحد الأمرين؟ أحد الأمرين، هل يكفي أحد الأمرين، إما العلو الواقعي أو الاستعلاء، أو لا، لابد من العلو؟ هاي النقطة الثالثة، احنا اولا اعتبرنا العلو، ثانيا ما اعتبرنا الاستعلاء بالإضافة إلى العلو، ثالثا نسأل، نقول: هل يغني الاستعلاء من المساوي من غير العالي واقعا، هل يغني عن العلو الواقعي أو لا يغني؟ هل يكفي أحد الأمرين في انطباق مفهوم الأمر وانطباق عنوان الأمر؟ هل يكفي أحد الأمرين، إما العلو الواقعي وإما الاستعلاء، أو لا يكفي؟ المصنف يقول بعدم الكفاية. في قبال ذلك البعض قال بالكفاية، لكفاية الاستعلاء وإغناء الاستعلاء عن العلو الواقعي، واستدلوا بدليل. فاللي نسويه غدا إن شاء الله باكر راح نستدل على الكفاية، على كفاية الاستعلاء بدلا عن العلو، نستدل عليه ونرد هذا الدليل ثم بعد ذلك نستدل لعدم الكفاية وعدم الإغناء، يعني مطلب المصنف، وبالتالي نجيب بالنفي، نقول لا، لا يكفي أحد الأمرين، المعتبر خصوص العلو وليس المعتبر أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، إما العلو الواقعي وإما الاستعلاء، حتى يتحقق مفهوم الأمر، الأمر لا يخلو، لو يكون عالي واقعا لو يكون مستعلي، هذا المطلب باطل. الصحيح هو اعتبار العلو في الخصوص، اعتبار العلو بالخصوص، المعتبر في مفهوم الأمر هو خصوص العلو الواقعي، ولا يكفي بدلا عن العلو الواقعي مجرد الاستعلاء المزيف غير الواقعي، أخذ في مفهوم الأمر أن يكون عاليا واقعا، وأما اعتبار أحد الأمرين على سبيل الخلو، على سبيل منع الخلو، هذا أمر باطل، هذا أمر ضعيف. قال المصنف: وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف. هاي فتوى المصنف، يقول لا يكفي أحد الأمرين، إما العلو الواقعي وإما الاستعلاء، طبعا هاي غير مسألة اعتبار الاستعلاء بالإضافة إلى العلو، إحنا قلنا لا، إذا تحقق العلو الواقعي بعد ما نحتاج إلى استعلاء. سؤال ثالث، نقول هل يكفي الاستعلاء بدلا عن العلو أو لا؟ المصنف يقول لا يكفي، ثم قلت راح ينقل دليل من يدعي الكفاية ويرده، ثم يستدل لنفسه، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. حياكم الله مولانا.